يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا اللقاء الأخير وهو لقاء إضافي ضمن هذه الدورة حتى أكمل شيئا مما تبقى من البابين الأول والثاني، وقد توقفنا في آخر لقاء عند آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الباب الأول، وهو قوله رحمة الله عليه: فصل. ومن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فهي من أعظم المصائب، أو فهي من أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه، والحرمان الذي لا طمع معه. وذكر وقد حكى ابن أبي الدنيا رحمه الله عن شريح قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات وأشكره، إذ لم تكن أعظم مما هي، يعني كانت بهذا القدر، وإذا رزقني الصبر عليها، وهي بمعنى أن الله جل وعلا وفقني للصبر عند هذه المصيبة، وهذا هو المطلوب من المؤمن، وكذلك أشكره، وإذ وفقني لاسترجاع أو للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، هذا الثواب الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه وبشر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وآخرها: وإذ لم يجعلها في ديني، يعني هذه المصيبة ليست في ديني، لأن أعظم المصائب المصيبة التي يصاب بها العبد في دينه. قال: أحمده عليها 4 مرات وأشكره، يحمد الله على أن أصابه، وهي إذ رزقني الصبر عليها، وهذه أول المقامات، وإذ وفقني لاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، وإذ لم يجعلها في ديني. ثم ختم هذا الفصل بما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أن المسلوب من سلب دينه، والمحروم من حرم الأجر، وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصح موقوفا على الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن رفعه بعضهم فالصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وكذا البيهقي في شعب الإيمان، فهذا الأثر الذي فيه أن المسلوب من سلب دينه، يعني المسلوب حقيقة هو من سلب منه دينه، أصيب في دينه، كان على خير واستقامة في أمر دينه، ثم بدأ يتراجع ويتأخر ويضعف حتى ترك كثيرا مما كان عليه من خير في دينه، كان محافظا على الصلوات في وقتها فابتلي بتأخيرها عن وقتها، كان محافظا عليها في الجماعة فابتلي بترك الجماعة، كان محافظا على هدي نبيه وسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام في مظهره وفي عمله وفي هديه كله، ثم تراجع في هذا الباب وأصبح مضيعا لسنته في مظهره وفي سائر حاله، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا حال الكثير ممن ابتلي بالدنيا فضعف وترك وانتكس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله الثبات على الأمر. والمحروم من حرم الأجر، من حرم الأجر بأن ضيع أمر الله جل وعلا في ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به في أمر المصائب، ضيع أمر الله في الاسترجاع وفي الصبر عند المصيبة وفي الصبر عند الصدمة الأولى منها، فلما ضيع هذا ضيع الأجر والثواب الذي كتبه الله تبارك وتعالى لمن صبر في مثل هذه الحالات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يثبتنا. ثم قال المصنف: فصل في البشارة لمن تذكر المصيبة فاسترجع. قال: ومن أعظم البشارات لمن أصيب بمصيبة فذكرها بعد مدة طويلة فجدد لها استرجاعا، يعني حتى وإن ذكرها بعد مدة، والأجر والثواب إنما يكون عند حدوثها وعند الصدمة الأولى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن رغم ذلك حتى وإن تذكرها بعد مدة فإن حاله لم يتغير إزاءها، يسترجع وهو صابر، يعني لا تمر عليه مدة ثم إذا ذكرها تسخط ولم يسترجع، بل حاله على ما كان عليه. قال: وصبرا ما له عند الله من الأجر كلما ذكرها واسترجع. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد عباد بن عباد قال حدثنا هشام ابن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قدم عهدها، يعني كان قديما، فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عنه ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث فاطمة بنت الحسين رحمة الله تبارك وتعالى عليها. هذا الحديث كما قال المصنف رواه ابن ماجة في سننه، وضعف إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه كما قال المصنف، لكن في إسناده ما قال: قال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو أعطي أحد لأعطي نبي الله يعقوب، ألم تسمع إلى قوله في فقد يوسف عليه السلام: يا أسف على يوسف. أولئك أصحاب هذه الصفة عليهم كما قال ربنا جل وعلا في بيان أجرهم وثوابهم: عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم بعد هذا الباب فهذه خاتمته، قال المصنف عليه رحمة الله جل وعلا: الباب الثاني في البكاء على المصيبة وما ذكر العلماء في ذلك، يعني بكاء المؤمن عند المصيبة عند ابتلائه بمصيبة من المصائب، هل يشرع له هذا البكاء أم لا؟ وذكر ما قاله العلماء في هذه المسألة. قال عليه رحمة الله: البكاء أصله بكوى على فعول. قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت، البكاء الذي يكون مع البكاء. وإن قصرت أردت الدموع وخروجها وبكيت الرجل وبكيته إذا بكيت عليه. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. هذا من جهة اللغة. قال: وهو رقة، معناه وهو رقة ورحمة في قلوب عباد الله. فالبكاء على الميت في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الميت وبعده، يعني قبل موت الميت عند الاحتضار وبعده. واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح. وما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة هو الراجح للنصوص الواردة في هذا الباب. قال: واحتجوا بحديث جابر بن عن عتيك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله فلم يجبه، فاسترجع وقال، يعني مات رضي الله تعالى عنه: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكيا، يعني إذا قبضت روحه فلا تبكي عليه باكيا. قالوا: وما الواجب يا رسول الله؟ قال: الموت. يعني ما هذا الذي وجب؟ قال: الموت، إذا مات الرجل. قال: لا، فلا تبكين باكيا، يعني لا تبكي عليه البكاء التي نهيت عنه. قال: رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، يعني لفظ أبي داود عليه رحمة الله، والنسائي وابن ماجة، وقد روي بأسانيد صحيحة كما صحح إسناده الحاكم في مستدركه. هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالبكاء على الميت قبل موته بقوله: فإذا وجب، أي الموت، فلا تبكين باكيا. وليس فيه الدلالة عن النهي عن البكاء بعد الموت، بل النهي الوارد في هذا، قال بعض أهل العلم، يحمل على الكراهة، والقول الثاني أنه يحمل على البكاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سيأتينا بلفظ بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على هذا والمخصصة لهذا العموم. ثم قال عليه رحمة الله: قالوا: وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا إنما هو بعد الموت، أما قبله فلا يسمى ميتا. وفي هذا إشارة إلى أن البكاء المنهي عنه بعد الموت هو البكاء الذي يستوجب العذاب، وهذا فيما كان من البكاء الذي يكون مع الصوت أو مع شق الجيوب، هذا الذي هو من أمر الجاهلية كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نهينا عنه، لأنه مظهر من مظاهر التسخط على قضاء الله جل وعلا وقدره. أما عذاب الميت الذي يعذبه ببكاء أهله عليه هو في تقصيره قبل موته، أنه لم يربي ولم يعلم أهله وأبناءه ما يجب عليهم في هذا الباب، فهذا يحمل وزره وتتبعه آثاره، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من بني عبد الأشهل على هلكاهن يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن إنهن هاهنا يبكين، ما أثقنهن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وهذا فيه رواه قال المصنف الإمام أحمد وابن ماجه وهو صحيح. هذا البكاء الذي من أمر الجاهلية يأتينا ويرفعنا أصواتهن بالبكاء، وكأنهن أردنا مواساة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رد هذا وأنكر عليهم، لأن هذا من أمر الجاهلية الذي يكون بهذه الطريقة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة، والفرق بين ما قبل الموت وبعده، يعني على قول أن هذا ناسخ لما قبله، ولكن الصحيح أن هذا إنما مخصص لما قبله، ما قبله أو ما قبله إباحة البكاء بعد الموت أو قبلها، وهذا يحمل على أن البكاء المنهي عنه هو هذا البكاء الذي على الطريقة الجاهلية، أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، يعني خوفا من هلاكه، يرجى يعني يرجى قيامه ويرجى برؤه. ونحن لما انتشر فينا هذا الوباء في بداية الأمر كان الناس في الغالب يرون أن من ابتلي به ووصل إلى درجة متقدمة لا يرجى برؤه، ولكن ولله الحمد والمنة بدأت بوادر الشفاء وأثر الدواء الذي وجد لهذا الداء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وبدأنا نسمع أن الكثير ممن ابتلي بهذا المرض قد عافاه الله جل وعلا منه، وهذا من رحمته جل وعلا بالعباد. فالمقصود بالبكاء الذي يكون قبل الموت هذا حذرا يخشى من هلاكه وموته، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء، يعني إذا بعد موت الميت لا ينفعه البكاء، وإن سكبت عليه أنهارا وأودية من الدموع لا ينفعه، لأن أمر الله كان قدرا مقدورا، ما على المؤمن وما على أهله إلا الصبر والاسترجاع قياما بهذا الواجب الذي أمر الله جل وعلا به عباده. قال المصنف: احتج أصحابنا أي الحنابلة ومن قال بقولهم ممن جوز البكاء قبل الموت وبعده كما سبق. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، فجعلوا ينهوني يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني بأبي وأمي هو. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة ظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. يعني البكاء لا يغير ولا ينفع ولا يضر صاحبه، فإن هذا الرجل المبارك الذي قبله الله جل وعلا شهيدا عنده بنص القرآن، وأنزل فيه أو بسببه قرآن يتلى إلى يوم القيامة: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه نزلت لهذا الرجل المبارك، لعبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو جابر رضي الله تعالى عنهما. والحديث قال المصنف: متفق عليه. وعن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني مرض، مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما دخل عليه فوجده في غاشية، يعني مغشى عليه، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني قد قضى، قد مات. قالوا: لا يا رسول الله، يعني ما زال. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله يعذب بدمع العين، أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني إذا ارتفعت الأصوات كأصوات الجاهلية عند المصيبة وعند الموت، هذا الذي يعذب الله جل وعلا به أصحابه، بل ويعذب حتى الميت لأجله. قال: رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم، وعنده وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ يعني سؤال. قالوا: لا يا رسول الله، يعني كان في سكرات الموت عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المصنف: وهو من رواية يونس بن عبد الأعلى، وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا أو ابنا لها في الموت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع إليها فأخبرها أن الله عز وجل أن لله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وانطلقت معهم يعني أسامة، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي بناته على الصبر والاحتساب عند المصيبة، لما أرسلت إليه إحدى بناته والتي قيل أنها زينب، وقد احتضرت ابنتها أمامة، وقيل هي فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقد احتضر ابنها عبد المحسن، وقيل كذلك هي رقية واحتضر ابنها عبد الله. ومهما كان من هذا، فإن الذي يهم هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لبناته وللأمة من بعدهن، وخاصة بالنسبة للمرأة لأنها ضعيفة. وفيه كذلك كيف كانت رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، بمعنى تصعد وتنزل، ينازع السكرات وإن كان صبيا صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه لأجل هذا، وهذه دموع رحمة لا دموع تسخط على قضاء الله وقدره جل وعلا. ولهذا لما سأله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا؟ يعني تبكي وقد نهيتنا عن البكاء. قال: هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الجزاء من جنس العمل، والرحمة على الصغير هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام العام في هذا الباب. ثم قال رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: فقال: هل منكم من رجل لم يقارف الليل؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها. رواه البخاري. وهذا في وفاة ابنته رقية أو زينب رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد من الحديث في قوله: فرأيت عيناه تدمعان، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله، ومعه فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي أختها كذلك. قال: وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، يعني بعد أن توفي إبراهيم، بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني كان يحتضر، كان في سكرات الموت. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، وفي لفظ: فأخذه فوضعه في حجره وقال: يا بني لا أملك لك من الله شيئا. فقال عبد الله بن عوف وأنس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي وتنهى عن البكاء؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم. قال المصنف بدون زيادة الألفاظ، وفيه دليل على البكاء قبل الموت، فيه دليل على البكاء قبل الموت، لأنه عند احتضار إبراهيم الذي كان صبيا صغيرا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يقول أنس، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري. وهذا في غزوة مؤتة حين استشهد هؤلاء الصحابة الثلاث، زيد وكان أمير الجيش، وزيد بن ثابت الذي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخذها بعده عبد الله بن رواحة، أمره أميرا على الجيش بعده، فأصيب أي بمعنى استشهد، ثم أخذها جعفر عمه أو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند هذا المصاب العظيم أصيب بثلاثة من أحبته ومن أصحابه، إن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. قال أنس، يصف حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نعى لأصحابه هؤلاء الخيار الثلاث. ثم قال المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر، ثم إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، رواه أحمد ورواه كذلك غيره، إلا أن في إسناده مقال. إلا أن هذا الحديث محل الشاهد منه قد صح من الأحاديث السابقة من أن البكاء الذي يكون رحمة على الميت، والذي يكون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظهر من مظاهر هذه الرحمة، لا يملكه الإنسان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن المهم أن يكون العبد طائعا لله، وهذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم قال المصنف: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعد بن عباد معاذ رضي الله تعالى عنه لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، رواه الإمام أحمد. يعني هؤلاء بكوا لفقدان هذا الحبيب من أصحابهم وإخوانهم، ولبكاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه، هذا البكاء الذي يكون بتلك الصفة المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، يعني عهدها من هذا الموت. قال المصنف: رواه ابن ماجه، وكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أي أسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم لله حقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعد جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل ما وجدنا وإنا بك لمحزونون رواه ابن ماجة وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه وفي لفظ أتبكي يعني قيل له أتبكي يا رسول الله أو ما نهيتنا عن البكاء قال ليس عن البكاء نهيت ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ورنة شيطان وهذا المقصود به الغناء عياذا بالله وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وهذه رحمة يعني هذا البكاء من غير هذه الأصوات ومن غير هذه المظاهر الجاهلية قال وهذه رحمة ومن لا يرحم يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صادق وسيل لا بد نأتيه وأن آخرنا سوف يلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه قال المصنف وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا من أنواع الأحاديث أو الآثار التي يرويها المصنف كما ذكرنا هذا من مقدمته بأسانيدها يعني مسندة قال ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته يعني بالصوت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مهلا يا عمر ثم قال أبكين وإياكن ونعيق الشيطان يعني إذا بكيتن إياكن من هذا الصوت الذي هو يشبه نعيق الشيطان ثم إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل وذكر تمام الحديث وقد تقدم يعني الحديث السابق وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن ابن عباس قال ماتت رقية بنت رسول الله في السابق زينب وهذا رقية وكانتا زوجتين لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه لما توفيت زينب زوجته الأولى زوجه برقية ولهذا يلقب بذي النورين هن بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا شرف ما تحصل عليه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضله وعلو قدره ومنزلته ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاتل الله الروافض الذين هم أعداء لهؤلاء الأصفياء الخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن ابن عباس قال ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي النبي عليه الصلاة والسلام، الحقي سلفنا الخير عثمان بن مضعون. وبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما يبكين من القلب والعين فمن الله والرحمة. يعني ما كان من مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اليد المقصود به شق الجيوب، واللسان رفع الأصوات بالعويل والصراخ الذي هو من أمر الجاهلية. وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وفاطمة رضي الله تعالى عنها إلى جنبه تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها. فقد ثبت في حديث موت زينب ورقية بنتي رسول الله البكاء بعد الموت، البكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في آثار جمة أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه، أذن في أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وأذن ربه جل وعلا في زيارة قبرها فأذن له، فلما زار قبرها بكى عند قبرها، لأنها رحمة جعلها الله جل وعلا في من أرسله رحمة للعالمين، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وصح عنه أنه قبل عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على وجهه لما قبض صاحبه وحبه هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، بكى عند موته. قال: وتقدم قصة جعفر وعبد الله بن رواحة وأصحابهما. وكذلك صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى وأبكى، وكذلك بكى علي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يبكون، وكيف لا يبكون وهم أرحم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكى أبو بكر وقال في حقه: ما أطيبك حيا وميتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الهدي الذي يسير عليه هؤلاء الأئمة. ذكر ما ثبت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسها أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه الأحاديث قال المصنف كلها دالة على جواز البكاء قبل الموت وبعده من غير كراهة، وما ذكره أصحاب الشافعي ومن قال بقولهم من الكراهة بعد الموت مستدلين بما تقدم من أحاديث النهي، فكلها محمولة على البكاء الذي معه ندب ولياحة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما أسلفنا. ويؤيد ذلك ما يأتي ذكره: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظه يعذب بما نيح عليه. وأما من ادعى النسخ من حديث حمزة فلا يصح، لأن معناه لا تبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد. ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها حديث أبي هريرة، لأن إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة للهجرة، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه، وكان استشهاده في السنة الثامنة في غزوة مؤتة، وكذلك البكاء على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الثامنة أيضا، والبكاء على قبر أمه كان عام الفتح، وهذه كلها متأخرة. وأما قولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت، جوابه إن كان الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد، لأنه قبل الموت ربما يرتجي وبعده فقد فقدت الرجوة، فبكى لفراق لا عودة بعده في الدنيا. وهذا معنى قوله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يسخط الرب. ومنها قال البخاري قال عمر دعهن يبكين على أبي سلمان ما لم يكن نقع أو قلق أو لقلق على أبي سلمان الذي هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ما لم يكن فيه نقع ولا لقلق، يعني ما لم يكن، قال والنقع التراب على الرأس، يعني هذا أمر الجاهلية الذي فيه شق الجيوب ولطم الخدود، واللقلق الصوت يعني ارتفاع الصوت بالبكاء. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي رجاء عبد الله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر فاستدرت فاستقبلته فإذا هو يبكي حتى بل الثرى، ثم قال إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. رواه الإمام أحمد وكذا ابن ماجه، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي أتبعه بفصل، قال فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء على الميت، ذكر فيه ما ذكر من الأحاديث السابقة، ثم أتبعه بفصل آخر في التحذير مما يتفوه به المصاب من ألفاظ التظلم والشكوى، هذا مما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الألفاظ التي تدل على التسخط وعدم التسليم لأمر الله جل وعلا والرضا بقضائه وقدره. بعد هذا ذكر الباب الثالث الذي فيه تحريم الندب والنياحة وشق الثياب، وهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عنه، وأنه من أمر الجاهلية الذي يحرم عداء الأمة. فالأصل في البكاء إذا كان بكاء رحمة فهذا مما يحمد عليه صاحبه، لأنه دليل رحمته ورقة قلبه، وهذا إن كان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، فهذا أمر محمود. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في تمام هذه أو هذا الفصل الذي أعطي لنا، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلي قلوبنا، وأن يوفقنا لطاعته في حال المصيبة والرضا، وأن يرزقنا الصبر عليها، وأن يوفق سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وكما نسأل الله جل وعلا في آخر هذا اللقاء أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يشفي من أصيب منا، وأن يرحم من مات منا، أن يرحمه برحمته الواسعة، والذين نسأل الله جل وعلا أن يكونوا من عداد شهداء هذه الأمة. فالله نسأل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يخفف عن إخواننا، وأن يكون للمصابين منا عونا ونصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في نهاية هذه الدورة إلى غيرها من الدورات، ولعلها تتبع بدورة خاصة بشهر الصيام متعلقة بأحكامه أو متعلقة بما ثبت من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكافة مشايخنا الذين شاركونا في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أعمالهم وعلمهم، وأن يوفقنا وإياهم دائما وأبدا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. كذا أشكر القائمين على الإذاعة من أبنائنا والمشرفين على هذا الموقع الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا فيه لنصرة هذه الدعوة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا اللقاء الأخير وهو لقاء إضافي ضمن هذه الدورة حتى أكمل شيئا مما تبقى من البابين الأول والثاني. وقد توقفنا في آخر لقاء عند آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الباب الأول، وهو قوله رحمة الله عليه: فصل. ومن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فهي من أعظم المصائب، أو فهي من أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه، والحرمان الذي لا طمع معه. وذكر وقد حكى ابن أبي الدنيا رحمه الله عن شريح قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات وأشكره إذ لم تكن أعظم مما هي، يعني كانت بهذا القدر، وإذا رزقني الصبر عليها، وهي بمعنى أن الله جل وعلا وفقني للصبر عند هذه المصيبة، وهذا هو المطلوب من المؤمن. وكذلك أشكره وإذ وفقني لاسترجاع أو للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، هذا الثواب الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه وبشر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وآخرها: وإذ لم يجعلها في ديني، يعني هذه المصيبة ليست في ديني، لأن أعظم المصائب المصيبة التي يصاب بها العبد في دينه. قال: أحمده عليها 4 مرات وأشكره، يحمد الله على أن أصابه، وهي إذ رزقني الصبر عليها، وهذه أول المقامات، وإذ وفقني لاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، وإذ لم يجعلها في ديني. ثم ختم هذا الفصل بما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أن المسلوب من سلب دينه، والمحروم من حرم الأجر، وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصح موقوفا على الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن رفعه بعضهم فالصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وكذا البيهقي في شعب الإيمان وكذا البيهقي في شعب الإيمان. فهذا الأثر الذي فيه أن المسلوب من سلب دينه، يعني المسلوب حقيقة هو من سلب منه دينه، أصيب في دينه، كان على خير واستقامة في أمر دينه، ثم بدأ يتراجع ويتأخر ويضعف حتى ترك كثيرا مما كان عليه من خير في دينه، كان محافظا على الصلوات في وقتها فابتلي بتأخيرها عن وقتها، كان محافظا عليها في الجماعة فابتلي بترك الجماعة، كان محافظا على هدي نبيه وسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام في مظهره وفي عمله وفي هديه كله، ثم تراجع في هذا الباب وأصبح مضيعا لسنته في مظهره وفي سائر حاله، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا حال الكثير ممن ابتلي بالدنيا فضعف وترك وانتكس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله الثبات على الأمر. والمحروم من حرم الأجر، من حرم الأجر بأن ضيع أمر الله جل وعلا في ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به في أمر المصائب، ضيع أمر الله في الاسترجاع وفي الصبر عند المصيبة وفي الصبر عند الصدمة الأولى منها، فلما ضيع هذا ضيع الأجر والثواب الذي كتبه الله تبارك وتعالى لمن صبر في مثل هذه الحالات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يثبتنا. ثم قال المصنف: فصل في البشارة لمن تذكر المصيبة فاسترجع. قال: ومن أعظم البشارات لمن أصيب بمصيبة فذكرها بعد مدة طويلة فجدد لها استرجاعا، يعني حتى وإن ذكرها بعد مدة، والأجر والثواب إنما يكون عند حدوثها وعند الصدمة الأولى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن رغم ذلك حتى وإن تذكرها بعد مدة فإن حاله لم يتغير إزاءها، يسترجع وهو صابر، يعني لا تمر عليه مدة ثم إذا ذكرها تسخط ولم يسترجع، بل حاله على ما كان عليه. قال: وصبرا ما له عند الله من الأجر كلما ذكرها واسترجع. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد عباد بن عباد قال حدثنا هشام ابن أبي هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قدم عهدها، يعني كان قديما، فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عنه ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث فاطمة بنت الحسين رحمة الله تبارك وتعالى عليها. هذا الحديث كما قال المصنف رواه ابن ماجة في سننه، وضعف إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه كما قال المصنف، لكن في إسناده ما قال: قال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أعطي أحد لأعطي نبي الله يعقوب، ألم تسمع إلى قوله في فقد يوسف عليه السلام: يا أسف على يوسف. أولئك أصحاب هذه الصفة عليهم كما قال ربنا جل وعلا في بيان أجرهم وثوابهم: عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم بعد هذا الباب، فهذه خاتمته، قال المصنف عليه رحمة الله جل وعلا: الباب الثاني في البكاء على المصيبة وما ذكر العلماء في ذلك، يعني بكاء المؤمن عند المصيبة، عند ابتلائه بمصيبة من المصائب، هل يشرع له هذا البكاء أو أم لا؟ وذكر ما قاله العلماء في هذه المسألة. قال عليه رحمة الله: البكاء أصله بكوى على فعول. قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت، البكاء الذي يكون مع البكاء، وإن قصرت أردت الدموع وخروجها. وبكيت الرجل وبكيته إذا بكيت عليه. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. هذا من جهة اللغة. قال: وهو رقة، معناه وهو رقة ورحمة في قلوب عباد الله. فالبكاء على الميت في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الميت وبعده، يعني قبل موت الميت عند الاحتضار وبعده. واختاره أبو إسحاق الشيرازي، وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح. وما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة هو الراجح للنصوص الواردة في هذا الباب. قال: واحتجوا بحديث جابر بن عن عتيك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله فلم يجبه، فاسترجع وقال، يعني مات رضي الله تعالى عنه: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكيا، يعني إذا قبضت روحه فلا تبكي عليه باكيا. قالوا: وما الواجب يا رسول الله؟ قال: الموت، يعني ما هذا الذي وجب؟ قال: الموت، إذا مات الرجل. قال: لا، فلا تبكين باكيا، يعني لا تبكي عليه البكاء التي نهيت عنه. قال: رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، يعني لفظ أبي داود عليه رحمة الله، والنسائي وابن ماجة، وقد روي بأسانيد صحيحة كما صحح إسناده الحاكم في مستدركه. هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالبكاء على الميت قبل موته لقوله: فإذا وجب، أي الموت، فلا تبكين باكيا. وليس فيه الدلالة عن النهي عن البكاء بعد الموت، بل النهي الوارد في هذا، قال بعض أهل العلم، يحمل على الكراهة، والقول الثاني أنه يحمل على البكاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما سيأتينا بلفظ بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على هذا والمخصصة لهذا العموم. ثم قال عليه رحمة الله: قال وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا إنما هو بعد الموت، أما قبله فلا يسمى ميتا. وفي هذا إشارة إلى أن البكاء المنهي عنه بعد الموت هو البكاء الذي يستوجب العذاب، وهذا فيما كان من البكاء الذي يكون مع الصوت أو مع شق الجيوب، هذا الذي هو من أمر الجاهلية كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهينا عنه لأنه مظهر من مظاهر التسخط على قضاء الله جل وعلا وقدره. أما عذاب الميت الذي يعذبه ببكاء أهله عليه هو في تقصيره قبل موته، أنه لم يربي ولم يعلم أهله وأبناءه ما يجب عليهم في هذا الباب، فهذا يحمل وزره وتتبعه آثاره، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من بني عبد الأشهل على هلكاهن يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، إنهن هاهنا يبكين، ما أثقنهن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وهذا فيه رواه قال المصنف الإمام أحمد وابن ماجه وهو صحيح. هذا البكاء الذي من أمر الجاهلية يأتينا ويرفعن أصواتهن بالبكاء، وكأنهن أردنا مواساة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رد هذا وأنكر عليهم، لأن هذا من أمر الجاهلية الذي يكون بهذه الطريقة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال: وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة، والفرق بين ما قبل الموت وبعده، يعني على قول أن هذا ناسخ لما قبله، ولكن الصحيح أن هذا إنما مخصص لما قبله، ما قبله أو ما قبله إباحة البكاء بعد الموت أو قبلها، وهذا يحمل على أن البكاء المنهي عنه هو هذا البكاء الذي على الطريقة الجاهلية، أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه حذرا، يعني خوفا من هلاكه، يرجى يعني يرجى قيامه ويرجى برؤه. ونحن لما انتشر فينا هذا الوباء في بداية الأمر كان الناس في الغالب يرون أن من ابتلي به ووصل إلى درجة متقدمة لا يرجى برؤه، ولكن ولله الحمد والمنة بدأت بوادر الشفاء وأثر الدواء الذي وجد لهذا الداء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وبدأنا نسمع أن الكثير ممن ابتلي بهذا المرض قد عافاه الله جل وعلا منه، وهذا من رحمته جل وعلا بالعباد. فالمقصود بالبكاء الذي يكون قبل الموت هذا حذرا يخشى من هلاكه وموته، فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. يعني إذا بعد موت الميت لا ينفعه البكاء، وإن سكبت عليه أنهارا وأودية من الدموع لا ينفعه، لأن أمر الله كان قدرا مقدورا، ما على المؤمن وما على أهله إلا الصبر والاسترجاع قياما بهذا الواجب الذي أمر الله جل وعلا به عباده. قال المصنف: احتج أصحابنا أي الحنابلة ومن قال بقولهم ممن جوز البكاء قبل الموت وبعده كما سبق. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، فجعلوا ينهوني، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني بأبي وأمي هو، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. يعني البكاء لا يغير ولا ينفع ولا يضر صاحبه، فإن هذا الرجل المبارك الذي قبله الله جل وعلا شهيدا عنده بنص القرآن وأنزل فيه أو بسببه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه نزلت لهذا الرجل المبارك، لعبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو جابر رضي الله تعالى عنهما. والحديث قال المصنف متفق عليه. وعن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يعني مرض، مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما دخل عليه فوجده في غاشية، يعني مغشا عليه، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله، يعني قد قضى قد مات. قالوا: لا يا رسول الله، يعني ما زال. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله يعذب بدمع العين، أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني إذا ارتفعت الأصوات كأصوات الجاهلية عند المصيبة وعند الموت، هذا الذي يعذب الله جل وعلا به أصحابه، بل ويعذب حتى الميت لأجله. قال رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم، وعنده وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ يعني سؤال. قالوا: لا يا رسول الله، يعني كان في سكرات الموت عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المصنف: وهو من رواية يونس بن عبد الأعلى، وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا أو ابنا لها في الموت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع إليها فأخبرها أن الله عز وجل أن لله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وانطلقت معهم يعني أسامة، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف: رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي بناته على الصبر والاحتساب عند المصيبة، لما أرسلت إليه إحدى بناته والتي قيل أنها زينب، وقد احتضرت ابنتها أمامة، وقيل هي فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقد احتضر ابنها عبد المحسن، وقيل كذلك هي رقية واحتضر ابنها عبد الله. ومهما كان من هذا، فإن الذي يهم هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لبناته وللأمة من بعدهن، وخاصة بالنسبة للمرأة لأنها ضعيفة. وفيه كذلك كيف كانت رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، بمعنى تصعد وتنزل، ينازع السكرات وإن كان صبيا صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه لأجل هذا، وهذه دموع رحمة لا دموع تسخط على قضاء الله وقدره جل وعلا. ولهذا لما سأله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا؟ يعني تبكي وقد نهيتنا عن البكاء. قال: هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الجزاء من جنس العمل، والرحمة على الصغير هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام العام في هذا الباب. ثم قال رحمة الله عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: فقال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها. رواه البخاري. وهذا في وفاة ابنته رقية أو زينب رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد من الحديث في قوله: فرأيت عيناه تدمعان، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله، ومعه فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي أختها كذلك. قال: وعن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم، فذكر الحديث. ثم دخلنا عليه بعد ذلك، يعني بعد أن توفي إبراهيم، بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني كان يحتضر، كان في سكرات الموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، وفي لفظ فأخذه فوضعه في حجره وقال: يا بني لا أملك لك من الله شيئا. فقال عبد الله بن عوف وأنس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي وتنهى عن البكاء؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري ومسلم. قال المصنف بدون زيادة الألفاظ، وفيه دليل على البكاء قبل الموت، فيه دليل على البكاء قبل الموت، لأنه عند احتضار إبراهيم الذي كان صبيا صغيرا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يقول أنس. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وهذا في غزوة مؤتة، حين استشهد هؤلاء الصحابة الثلاث، زيد وكان أمير الجيش، وزيد بن ثابت الذي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذها بعده عبد الله بن رواحة، أمره أميرا على الجيش بعده، فأصيب، أي بمعنى استشهد. ثم أخذها جعفر عمه أو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند هذا المصاب العظيم أصيب بثلاثة من أحبته ومن أصحابه، إن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. قال أنس، يصف حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نعى لأصحابه هؤلاء الخيار الثلاث. ثم قال المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر، ثم إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. رواه أحمد ورواه كذلك غيره، إلا أن في إسناده مقال، إلا أن هذا الحديث محل الشاهد منه قد صح من الأحاديث السابقة، من أن البكاء الذي يكون رحمة على الميت، والذي يكون كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظهر من مظاهر هذه الرحمة، لا يملكه الإنسان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن المهم أن يكون العبد طائعا لله. وهذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم قال المصنف: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعد بن عباد معاذ رضي الله تعالى عنه لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه الإمام أحمد. يعني هؤلاء بكوا لفقدان هذا الحبيب من أصحابهم وإخوانهم، ولبكاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه، هذا البكاء الذي يكون بتلك الصفة المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، يعني عهدها من هذا الموت. قال المصنف: رواه ابن ماجه، وكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها، أي أسماء بنت يزيد، قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم لله حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعد جامع، وأن الآخر تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل ما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. رواه ابن ماجة، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه. وفي لفظ: أتبكي، يعني قيل له: أتبكي يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن البكاء؟ قال: ليس عن البكاء نهيت، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ورنة شيطان، وهذا المقصود به الغناء عياذا بالله، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، وهذه رحمة، يعني هذا البكاء من غير هذه الأصوات ومن غير هذه المظاهر الجاهلية. قال: وهذه رحمة، ومن لا يرحم يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صادق وسيل لا بد نأتيه، وأن آخرنا سوف يلحق بأولنا، لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه. قال المصنف: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا من أنواع الأحاديث أو الآثار التي يرويها المصنف، كما ذكرنا هذا من مقدمته بأسانيدها، يعني مسندة. قال: ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، يعني بالصوت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مهلا يا عمر. ثم قال: أبكين وإياكن ونعيق الشيطان، يعني إذا بكيتن إياكن من هذا الصوت الذي هو يشبه نعيق الشيطان، ثم إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل. وذكر تمام الحديث وقد تقدم يعني الحديث السابق. وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن ابن عباس قال ماتت رقية بنت رسول الله في السابق زينب، وهذا رقية، وكانتا زوجتين لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه لما توفيت زينب زوجته الأولى، زوجه برقية، ولهذا يلقب بذي النورين، هن بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شرف ما تحصل عليه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على فضله وعلو قدره ومنزلته ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقاتل الله الروافض الذين هم أعداء لهؤلاء الأصفياء الخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن ابن عباس قال ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام الحقي سلفنا الخير عثمان بن مضعون، وبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يبكين من القلب والعين فمن الله والرحمة، يعني ما كان من مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اليد المقصود به شق الجيوب، واللسان رفع الأصوات بالعويل والصراخ الذي هو من أمر الجاهلية. وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وفاطمة رضي الله تعالى عنها إلى جنبه تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها. فقد ثبت في حديث موت زينب ورقية بنتي رسول الله البكاء بعد الموت، البكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في آثار جمة أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه، أذن في أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وأذن ربه جل وعلا في زيارة قبرها فأذن له، فلما زار قبرها بكى عند قبرها، لأنها رحمة جعلها الله جل وعلا في من أرسله رحمة للعالمين، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وصح عنه أنه قبل عثمان بن مضعون حتى سالت دموعه على وجهه لما قبض صاحبه وحبه هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، بكى عند موته. قال وتقدم قصة جعفر وعبد الله بن رواحة وأصحابهما. وكذلك صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى وأبكى، وكذلك بكى علي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يبكون، وكيف لا يبكون وهم أرحم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بكى أبو بكر وقال في حقه ما أطيبك حيا وميتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الهدي الذي يسير عليه هؤلاء الأئمة، ذكر ما ثبت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسها أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه الأحاديث قال المصنف كلها دالة على جواز البكاء قبل الموت وبعده من غير كراهة، وما ذكره أصحاب الشافعي ومن قال بقولهم من الكراهة بعد الموت مستدلين بما تقدم من أحاديث النهي، فكلها محمولة على البكاء الذي معه ندب ولياحة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما أسلفنا. ويؤيد ذلك ما يأتي ذكره إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظه يعذب بما نيح عليه. وأما من ادعى النسخ من حديث حمزة فلا يصح، لأن معناه لا تبكين على هالك بعد اليوم من قتل أحد، ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها حديث أبي هريرة لأن إسلامه وصحبته كان في السنة السابعة للهجرة، ومنها البكاء على جعفر وأصحابه وكان استشهاده في السنة الثامنة في غزوة مؤتة، وكذلك البكاء على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الثامنة أيضا، والبكاء على قبر أمه كان عام الفتح، وهذه كلها متأخرة. وأما قولهم إنما جاز قبل الموت حذرا بخلاف ما بعد الموت، جوابه إن كان الباكي قبل الموت يبكي حزنا وحزنه بعد الموت أشد، لأنه قبل الموت ربما يرتجي وبعده فقد فقدت الرجوة، فبكى لفراق لا عودة بعده في الدنيا، وهذا معنى قوله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يسخط الرب. ومنها قال البخاري قال عمر دعهن يبكين على أبي سلمان ما لم يكن نقع أو قلق أو لقلق، على أبي سلمان الذي هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ما لم يكن فيه نقع ولا لقلق، يعني ما لم يكن، قال والنقع التراب على الرأس، يعني هذا أمر الجاهلية الذي فيه شق الجيوب ولطم الخدود، واللقلق الصوت يعني ارتفاع الصوت بالبكاء. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي رجاء عبد الله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر فاستدرت فاستقبلته فإذا هو يبكي حتى بل الثرى، ثم قال إخواني لمثل هذا اليوم فأعد. رواه الإمام أحمد وكذا ابن ماجة، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، الذي أتبعه بفصل قال فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء على الميت، ذكر فيه ما ذكر من الأحاديث السابقة، ثم أتبعه بفصل آخر في التحذير مما يتفوه به المصاب من ألفاظ التظلم والشكوى، وهذا مما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الألفاظ التي تدل على التسخط وعدم التسليم لأمر الله جل وعلا والرضا بقضائه وقدره. بعد هذا ذكر الباب الثالث الذي فيه تحريم الندب والنياحة وشق الثياب، وهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عنه، وأنه من أمر الجاهلية الذي يحرم على الأمة. فالأصل في البكاء إذا كان بكاء رحمة فهذا مما يحمد عليه صاحبه، لأنه دليل رحمته ورقة قلبه. وهذا إن كان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، فهذا أمر محمود. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في تمام هذه أو هذا الفصل الذي أعطي لنا، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلي قلوبنا، وأن يوفقنا لطاعته في حال المصيبة والرضا، وأن يرزقنا الصبر عليها، وأن يوفق سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وكما نسأل الله جل وعلا في آخر هذا اللقاء أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يشفي من أصيب منا، وأن يرحم من مات منا، أن يرحمه برحمته الواسعة. والذين نسأل الله جل وعلا أن يكونوا من عداد شهداء هذه الأمة. فالله نسأل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يخفف عن إخواننا، وأن يكون للمصابين منا عونا ونصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في نهاية هذه الدورة إلى غيرها من الدورات، ولعلها تتبع بدورة خاصة بشهر الصيام متعلقة بأحكامه أو متعلقة بما ثبت من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكافة مشايخنا الذين شاركونا في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي أعمالهم وعلمهم، وأن يوفقنا وإياهم دائما وأبدا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. كذا أشكر القائمين على الإذاعة من أبنائنا والمشرفين على هذا الموقع الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا فيه لنصرة هذه الدعوة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا